أذكر على مسامعنا جميعا ما تيسر مما جاءت به السنة النبوية، وستعلمون ماذا في السنة النبوية من خير عظيم وفقه واسع لمن أراد أن يتفقه في الدين وأن يكون فقيها كريما وأن يكون فاهما ومدركا للأمور ودقيقها وأعماقها وحقائقها.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه الواحد من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. التحذير من فتنة التصوير.
وصارت المفسدة والرذيلة سهلة بسبب الصور، وصارت الفتنة عارمة وحصلت المصائب والنكبات والقتل والقتال والطلاق والفتن بين المسلمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون علم اليقين أن الله عز وجل قد أنزل على رسوله وخليله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحيين اثنين، الأول القرآن الكريم والثاني السنة النبوية. وجعل الله عز وجل وظيفة السنة النبوية أنها توضح القرآن وتبينه فيما لم يبينه القرآن، فهي موضحة للقرآن ومبينة بيانا شافيا تاما كافيا. ومما جاءت به السنة وكفت وشفت وفت في ذلك أنها بيّنت أضرار وأخطار فتنة التصوير، بيّنت أضرار وأخطار فتنة التصوير. فهذه الفتنة فتنة عظيمة جدا يعرفها من تفقه في السنة النبوية، وكذلك أيضا من سلم له إيمانه وتقواه وورعه، من سلم له إيمانه وتقواه وورعه وعرف الأخطار والأضرار والمفاسد والمخالفات وما فيها، وما جاءت به السنة النبوية في تحريم التصوير، تصوير ذوات الأرواح. إن الأحاديث الواردة في ذلك أحاديث متواترة ولله الحمد والمنة، وكذلك أيضا أحاديث مستفيضة، فمنها المتواتر ومنها المستفيض، ومنها دون ذلك مما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وسأتلو عليكم وأذكر لكم وأذكر على مسامعنا جميعا ما تيسر مما جاءت به السنة النبوية، وستعلمون ماذا في السنة النبوية من خير عظيم وفقه واسع لمن أراد أن يتفقه في الدين وأن يكون فقيها كريما وأن يكون فاهما ومدركا للأمور ودقيقها وأعماقها وحقائقها، فإنه لا بد له أن يتفقه في السنة المطهرة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ذرة. هذا الحديث متفق عليه، صحيح البخاري وصحيح مسلم، مما أجمعت عليهما الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها إلا من شذ. فهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وهذا الحديث فيه التحريم والتحذير من التصوير لذوات الأرواح، وذلك أن المصور يضاهي الله، أي يتشبه بالله، فالله الخالق للأشياء الموجد لها من عدم، والمصور لها سبحانه وتعالى، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالمصور يكون متشبها بالله عز وجل، وهذا التشبيه كما سمعتم محرم تحريم عظيم، وصاحبه متوعد بأمر عظيم أن يعاقبه الله على هذا الأمر، إلا ما رخصت فيه الشريعة والسنة المطهرة مما رخصت فيه من أمر التصوير. كذلك أيضا التصوير فيه فتنة عظيمة، وهي أن هذا التصوير أصل الشرك بالله، أو أصل من أصول الشرك بالله رب العالمين. فكون التصوير يصل إلى هذا الحد، إلى أنه أصل من أصول الشرك بالله، فهذا يدل على الانحراف العظيم والشر الكبير في من يقع في هذا. إن الشرك الذي حدث في العرب من عهد نوح عليه السلام إلى أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام، إنه كان قائما على عبادة صور الأموات الذين وقعت بهم الفتنة عياذا بالله، فكان هذا من الفتنة العظيمة أن يفتن من يفتن بالغلو في الصالحين حتى يعبدوا من دون الله، وحتى يسجد لهم، وحتى يتقرب لهم بأنواع من العبادات. فشرك قوم نوح كما جاء عن ابن عباس وعن غيره أنهم صوروا آباءهم الصالحين الذين ماتوا، وقالوا من أجل أن نراهم وننشط العبادة كما كانوا ينشطون لها، فعملوا مدة، فجاء الجيل الذي بعدهم فعبد هؤلاء المصورين وصاروا معبودين، واستمرت عبادة من عبد من دون الله من ذلك الوقت على جهة التصوير وغيره إلى أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة وفيها عبادة عيسى بن مريم وعبادة مريم إلى آخره، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. صوروا صورة عيسى وصورة مريم عليهما السلام وصاروا يعبدونهما من دون الله. انظروا إلى خطر التصوير وأنه يؤدي إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. وفي البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة في العام الثامن من الهجرة النبوية أخبر أن داخل الكعبة صور فأمر بإزالتها وبمحوها، فرأى إبراهيم وإسماعيل مصورين وهما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله، أي كفار قريش، قاتلهم الله، والله ما استقسم قط. فصور إبراهيم وإسماعيل على هذه الحالة من أجل إقامة الشرك الذي هم عليه. عباد الله، تصوير الأنبياء والرسل من المنكرات العظيمة ومن الكبائر الجسيمة عياذا بالله. وقد وجد من فجرة بني آدم في هذا العصر من يصور الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهل هذه إلا جرأة خطيرة؟ جرأة خطيرة ومتاجرة مبيرة عياذا بالله. فحذار حذار من تصوير الأنبياء والمرسلين، ولو كان هذا التصوير يزعم زاعمه أو المصور أنهم لا يعبدون من دون الله وأن تصويرهم لا يكون لعبادتهم، فالجواب أن هذا حرام وهذا كذب. هذه صور كذب على هؤلاء الأنبياء وكذب على هؤلاء الرسل، فليترك هؤلاء المصورون تصوير الأنبياء والرسل. كذلك من فتن التصوير التشبه بالأعداء، التشبه باليهود، التشبه بالنصارى، التشبه بأهل الجاهلية عباد الأوثان. قد حصل هذا التشبه في عصرنا، حصل بصورة واسعة ما كان يتوقع لها وجود ولكن صارت. ألا ترون أن هنالك ممن يعبد الله، ممن يؤدي طاعة الله، ممن هو مقبل على الله، من يصور نفسه وهو يؤدي الحج، يصور نفسه وهو يؤدي العمرة، يصور نفسه ويتصدق ويفعل الخير، بل تصويرات للمصلين، تصويرات لمن يحضر المحاضرات، تصويرات لمن يلقي المحاضرات. إنها فتنة عارمة، إنه التشبه بأعداء الإسلام، وجعل العبادة كأنها للمصورين، للمخلوقين المصورين، ما كأن هؤلاء يعبدون الله. فما الداعي إلى إدخال التصوير في عبادة الله؟ في عبادة الله يا مسلم أنت تعبد الله، أنت تعبد الله، ماذا علاقتك بالناس حتى تريهم ماذا تفعل وماذا تصنع؟ أأنت في شك من أنك عبد لله، من أنك مطالب بالإخلاص لله؟ هذا التصوير مما يهدم الإخلاص أو يفسده أو يضعفه إلى غير ذلك. وهكذا انتشرت قضية التصوير انتشارا عجيبا مريبا عياذا بالله في عصرنا هذا. في عصرنا هذا الفتنة العظمى فتنة التصوير، فتنة التصوير للرجال والنساء، فتنة التصوير للرجال والنساء. حصل بسبب ذلك من المفاسد والأضرار ما لا يحيط علما بذلك إلا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وصار عشق الصور والمباهاة بالصور والمفاخرة بالصور والكبر بسبب التصوير، وصارت المفسدة والرذيلة سهلة بسبب الصور، وصارت الفتنة عارمة، وحصلت المصائب والنكبات والقتل والقتال والطلاق والفتن بين المسلمين بسبب التصوير، بسبب التصوير الذي لم تأذن به الشريعة، الذي لم تأذن به الشريعة. وصار هنالك من فتنوا، من فتنوا بالتصوير وبحب التصوير وبحب الصور وبعشق الصور عياذا بالله. وهذه فتنة خطيرة، فتنة خطيرة، فتنة عشق الصور، صور الرجال أو النساء أو هما معا، أو هما معا، فتنة خطيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التعلق بالصور يوجب إفساد العقل، التعلق بالصور يوجب إفساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه، بل جنونه. هكذا تعظم المفسدة ويعظم الضرر. فبعض الناس عندما يقال له اترك التصوير، اترك التصوير الذي لم تأذن به الشريعة، قال المحرم ما كان فيها، يعني تصوير لعبادة غير الله، أما هذا ما فيه، يعني تصوير من أجل عبادة غير الله. وتحصل العبادة لغير الله، عبادة الفتنة والحب والتعظيم إلى غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التعلق بالصور سببه الإشراك في نوع من الدين، وسببه ضعف الإخلاص في حق الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: عشق الصور ليس فيه مصلحة لا دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف، أضعاف ما يقدر من المصلحة. وقال رحمه الله تعالى، قال: إن من أضيع شيء لمصالح الدين والدنيا التعلق بعشق الصور، التعلق بعشق الصور الذي يفسد القلب ويشتته، ويشتته إلى غير ذلك. وقال أيضا: أبعد القلوب من الله القلوب المتعلقة بالصور. كم من شخص تعلق بصورة امرأة فهاج قلبه وماج، فهاج قلبه وماج عندما تعلق بصورة امرأة، بصورة امرأة صار مفتونا مجنونا عياذا بالله. وهكذا ما أكثر الفتن، ما أكثر الفتن والمحن والمصائب الحاصلة في أوساط المسلمين بسبب التصوير الذي منعت منه الشريعة، الذي منعت منه الشريعة. معاشر المسلمين، إن هذه القضية تحتاج من المسلمين إلى إعادة نظر، وأن لا يكونوا على أبواب الفتن، وأن لا يستسهل الوقوع فيما يعقب الضير وفيما يأتي بالفساد والشر عياذا بالله. صور لذوات الأرواح مما ليس له ظل. هنالك من المفتونين بالتصوير، يقول المحرم من الصور ما كان له ظل، أي ما كان له جسم، قالوا هذه الصور تحرم. أما الصور التي ليس لها جسم كالصور التي تكون نقشا، والتي تكون على الحائط، والتي تكون على الثوب وما أشبه ذلك مما ليس لها جسم ولا ظل، قالوا هذه جائزة. وكم وقعوا في فتن بسبب هذا الفهم الذي انحرفوا فيه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعما عليه عامة السلف وعامة أهل العلم وجماهير العلماء وأئمة الفتوى في أنحاء المعمورة. يا عباد الله، احذروا الشبهات، احذروا التخبطات، احذروا المفاهيم الرديئة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله من سفر، وفي بعض الروايات من غزوة تبوك، قالت فوقف على الباب فرأى أني قد سترت سهوة لي أي كوة بقرام والثوب الغليظ بقرام فيه تصاوير. قالت فتغير لونه ثم قال يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أصحاب هذه الصور إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أصحاب هذه الصور. فلم يقل الرسول في هذه الصورة إنها من المباح ومن الجائز، لكن الجريئون على أحكام الشريعة وعلى أحاديث الرسول يرفضون وينبذون هذه الأحاديث، وهي أحاديث ما شاء الله. هذا الحديث متفق عليه، وقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم عموم صور ذوات الأرواح لم يأتي فيها التخصيص الذي وقع فيه أصحاب الفتنة عياذا بالله. قالت فتغير وجهه ثم قال هذا. قالت عائشة فقلت أتوب إلى الله وإلى رسول الله ماذا صنعت؟ ثم قامت وأخذت ذلك القرام وقطعته وسادتين رضي الله تعالى عنها. في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقال يوم القيامة للمصورين أحيوا ما خلقتم. وهذا عذاب شديد، عذاب عليهم شديد. إن التصوير ليس مجاله مفتوحا لمن جاء صور ومن جاء تصور، وإنما القضية قضية مردها إلى الشريعة، تحكمها الشريعة، ويصير أهل الإسلام على حسب أحكام الشريعة وضوابطها. أما المقلدون لليهود والنصارى فهم يسرحون ويمرحون فيما هم عليه غير مبالين بما جاءت به الشريعة. روى الإمام مسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال لعن رسول الله آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. انظر هنا اللعن للمصور على جهة العموم، لم يقل المصور للصور المجسمة التي تعد لعبادة غير الله أو ليعبد بها المصورون، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام جعل اللعن عاما في كل مصور إلا من كان له رخصة في الشريعة الإسلامية. الأحاديث في إخراج الصور من البيوت بلغت حد الاستفاضة، من حديث أبي طلحة في الصحيحين، ومن حديث عائشة في صحيح مسلم، ومن حديث ابن عباس في البخاري، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ومن حديث زيد بن أرقم في خارج الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والمراد بالملائكة هنا الملائكة الحفظة الذين يرسلهم الله لحفظ العبد وأهله وماله وأولاده إلى آخره. هؤلاء الملائكة إذا وجدت الصور في البيوت تنحوا عن البيوت وانصرفوا عن البيوت، بل في صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام وعد النبي بالمجيء إليه ثم تأخر عن ذلك، فقال الرسول ما كان الله ليخلف وعده وما كان جبريل رسوله ليخلف وعده، فأتى جبريل وأخبر النبي أن في البيت تمثال رجل أي صورة رجل وأمر بقطعه فقطع. ولهذا الصورة إذا قطع رأسها فقد انتهى وجود الصورة فجبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي حتى أزال النبي عليه الصلاة والسلام الصورة. البيوت الآن مملوءة بالصور، هذه الصور لا فائدة فيها، لا مصلحة منها ولا منفعة بها، ليست من الصور التي لها ضرورة في الشريعة حتى تجوز وتباح، وليست من الصور التي الحاجة إليها معتبرة حتى تجوز، لا ليست من هذا النوع، فهي من الصور التي تجب إزالتها. فصارت البيوت مليئة بهذا، مع المفاخرة بهذه الصور والمباهاة بهذه الصور والإصرار على بقائها. بعضهم يسمع حديث رسول الله فيهون عليه أن يرد حديث رسول الله، ويصعب عليه أن يزيل الصورة. هكذا طاعة الشيطان، هكذا طاعة الشيطان. وبعضهم مفتون يقول هذه الصورة حضارة، حضارة. انظروا إلى الجهل والغفلة ماذا يعمل بصاحبه. حضارة يعني أنها من الأمور التي يعتز بها الشخص. نخاف أن يتحول بيتك إلى بيت شياطين، لأن الملائكة إذا تنحت عن البيوت جاءت الشياطين. إذا لم يجدوا الحراس المرسل من قبل الله دخلوا البيوت وسكنوا في البيوت وعاشوا وأفسدوا من في البيوت. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه. أما بعد، انتشر كما ترون في هذا العصر المفاخرة بالتصوير. الرجال يتفاخرون بالتصوير في الأعراس والولائم واللقاءات، والنساء كذلك يتصورن. وهيهات هيهات ما بعد هذا من الفتن. ولكن الذي لا يدرك يظن أن هذه أمور سهلة، والمسألة ليست بسهلة، بل المسألة خطيرة. فالمطلوب الانتباه والحذر واليقظة. فهنالك من النساء من تكون في مرحلة من المراحل، خصوصا في مرحلة الشباب، فيتصل لها فلان أو فلان ويطلب منها صورة، صورة لها، فتستسهل هذا الأمر فتذهب تتصور وترسل له بصورة، وبعدها يطلب منها اللقاء أن يلتقي بها، كما حصل هذا كثيرا. ومن الأمثلة على ذلك أن شابا طلب من شابة، تواصل معها هاتفيا صورتها فأرسلت بها إليه، فطلب منها اللقاء فلقيها في غرفة وفي بيته فصورها معه، تصورا معا واحتفظ بهذه الصورة. وبعد مدة طلبها إليه للجلوس معها واللقاء بها، ثم قال لها: ربما تأخر الزواج بيني وبينك، نفعل الآن ما سنفعله إذا تزوجنا. فالبنت أخذها الغضب ولطمته وقالت: ديني وأهلي وزوجي. معناه أنها إذا وقعت في الزنا أفسدت دينها وجلبت العار على أهلها، وكذلك لا تقبل زوجة وقد ذهبت بكارتها. فلطمته فقال لها: لا تعجلي، هذه الصورة إما وأن تستسلمي لي، وإما فضحتك ونشرت هذه الصورة وهي تخفي هذا الأمر عن أهلها. ما تريد أحدا من أهلها يعلم أن لها صلة بهذا الشاب، بهذا الذئب البشري. فرأت نفسها أنها تستجيب له في نظرها لتبقى فتنتها مكتومة، هذا حسب فهمها. فلما استسلمت له وقضى حاجته ذهب يتاجر بها مع زملائه وأصدقائه. وبعد ذلك افتضحت هذه المرأة فضيحة لا يغطيها ليل ولا يسترها ذيل. وقعت كما سمعتم في الفتنة، ومن أسبابها الصورة. الصورة، المرأة ليست بحاجة أن يكون لها صور، أن يكون لها صور، ليست بحاجة إلى هذا. صارت الفتنة هذه واسعة وكبيرة جدا. صارت الجوالات المطورة جوالات اللمس، يستطيع صاحب الجوال أن يصور في لحظة من اللحظات، وأن يدخل في الفتنة ويقع في الفتنة ويتوصل إلى الفتنة. فصارت النساء في لقائهن، صار الأمر غير مأمون، صار النساء في أمر غير مأمون، أن تصور المرأة من قبل فلانة أو فلانة وتوصل صورتها إلى فلان أو فلان وتنشر ذلك. واسمع بعد ذلك إلى الفتن بين المسلمين، وإلى كثرة الطلاق، وإلى كثرة القتل والقتال، إلى غير ذلك. من أنواع الفتن. لا تستسهلوا الرؤية إلى الصور والنظر إلى الصور. ذكر بعض المؤلفين أن رجلا خرج يصلي الجمعة فرجع بعد صلاة الجمعة والتلفاز في بيته لا يزال مفتوحا، فرأى امرأته تقبل صورة رجل في التلفاز، فلما رأى ذلك هجر امرأته هذا التقبيل وهذا الحب المفعم وهي رأته وهو في التلفاز، فكيف لو صار بينها وبينه اتصالات ومواعيد في اللقاءات إلى غير ذلك. إنها فتنة عارمة عياذا بالله. هنالك من النساء من تتصور وتعطي صورتها لزميلتها وصديقتها، فربما هذه الصورة ذهبت إلى يد فلان من الرجال فسعى في الفتنة وكم قد حصل من هذا البلاء العظيم عياذا بالله. وهكذا كما ذكر صاحب كتاب أحكام التلفاز أن رجلا صور نفسه في شريط فيديو وهو يعاشر أهله واحتفظ بهذا الشريط عنده، ثم قدر الله أن أخذ هذا الشريط من بيته إلى بيت أحد الجيران فذهب هنا وهناك وانتشرت هذه الفتنة. فبعد أن انتشرت وقعت الفضيحة، طلق المرأة ونحر نفسه، وسببها هذا التصرف السيء وهذا التصرف الرديء، الاستسهال لقضية التصوير، الاستسهال. فصار الناس كما سمعت هكذا صور، وصارت القضايا والأمور مليئة بالصور. ما بقي رادع إيماني وتقوى وورع وحشمة إلى غير ذلك. هذه فتنة عارمة من الفتن الكبرى في هذا العصر. فالمطلوب من المسلمين أن يحصنوا أنفسهم وأن يحصنوا أولادهم وأن يحصنوا بناتهم وأن يحصنوا نساءهم وأن يسمعوا الأولاد والنساء الأحكام الشرعية، وأن يقرأوا عليهم أحاديث رسول الله. إن بعض الناس قد يأتي متحمسا ويقول الصورة حرام ويجري ما يجري بينه وبين من يعارضه. نقول أولا ابدأ بالتعليم، أسمع الناس كلام الله وكلام رسوله في ما ورد من التحريم وفي خطر المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الناس، التصوير المطلوب أن يمنع إلا ما رخص به وهو في حالتين ثنتين فقط. الصورة متى كانت لضرورة لجواز لا تقوم مصالح العبد إلا بذلك، كأن يؤدي فريضة الحج وما أشبه ذلك أو لبطاقة وما أشبه ذلك، لا تقوم معاملة العبد إلا بذلك. فما كان للضرورة وللحاجة المعتبرة جاز ذلك مع أننا نقول نخشى من الإثم على المصورين وإن كان في هذه الأشياء، لأن معاملة المسلمين فيما بينهم قد قامت قرونا ودهورا بدون احتياج إلى التصوير وبدون احتياج إلى الصور. لكن الأمر كما سمعت من جهة المصور إذا كان الدافع له إلى التصوير الضرورة أو الحاجة المعتبرة فهو مرخص له في ذلك، ويرجى له أن لا يلحقه إثم وأن لا يكون واقعا في أمر محرم ولا في شبه من الشبه التي حذرت منها الشريعة. هذا إذن ترك الصور والتصوير التي لا حاجة لها. أيام الأعراس تجد يجتمع الناس وعملوا الصور، أيام التخرج العسكري، التخرج الدراسي، أيام كذا صور. وهكذا في قضايا كثيرة، فهذه فتنة عارمة في طول بلاد المسلمين وعرضها عياذا بالله. فمن كان فيه غيرة على الدين والتقوى والورع والأعراض، ومن كان يحب السلامة وناصحا لنفسه ولغيره فليجتنب هذا، وكذلك ينصح لغيره أن يجتنب هذا. أيها الشباب أيها الشابات احذروا مزالق الصور ومتارف التصوير، احذروا ذلك وابتعدوا عن ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وإلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، من أنواع الفتن والمصائب. اللهم ادفع عنا وارفع عنا الفتن والمحن، وابسط علينا الأمن والاستقرار والصلاح يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وأقم الصلاة.